بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرع المصنف بالكلام في باب الأذان، ثم سيشرع في أحكام الصلاة بعد أن فرغ من بيان أحكام الطهارة، وقدم الأذان في أول كتاب الصلاة لأن الأذان يكون قبل الصلاة. الأذان والإقامة يكونان قبل الصلاة، ولأن الأذان إعلام بالصلاة، والإعلام بالشيء يكون قبله، والإعلام بالشيء يكون قبله. وقد عرف أهل العلم الأذان والإقامة فقالوا الأذان لغة الإعلام، الإعلام، ومنه قوله جل وعلا وأذن بالناس بالحج، وأذن بالناس بالحج. واصطلاحا الأذان هو التعبد لله عز وجل، التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة، بالإعلام بدخول وقت الصلاة، بأذكار وألفاظ مخصوصة، وهي جمل وكلمات الأذان التي سنعرفها. وبالمناسبة كلمات الأذان اشتملت على أصول العقيدة كما نبه عليه على ذلك أهل العلم، ومنهم أبو العباس القرطبي في شرحه على صحيح مسلم المفهم فيما أشكل بصحيح مسلم، وأحد زملائه الجامعة الإسلامية كان عنوان رسالته الماجستير في قسم العقيدة المسائل العقدية المتعلقة بالأذان. انطلق من كلام أبي العباس القرطبي رحمه الله وغيره من أهل العلم في أن ألفاظ الأذان جمعت أصول التوحيد والعقيدة، وهذا بالنسبة لتعريف الأذان. والإقامة، قال العلماء الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة، إعلام بالقيام إلى الصلاة. طيب، متى شرع الأذان على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح جملة من الأقوال، ورجح رحمه الله أن الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة، أن الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة. ومن المعلوم أن السنة الأولى من الهجرة حصلت فيها حوادث وتشريعات، منها إقامة صلاة الجماعة لما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، وأول جمعة أقيمت في مكان مسجد الجمعة، وبناء مسجد قباء، وبناء المسجد النبوي، وأيضا ماذا؟ الأذان والدعاء إلى الصلاة بالأذان والإقامة. وكان قبل ذلك ماذا؟ ليس هناك أذان. ثم حصلت القصة المعروفة ستأتي معنا إن شاء الله في رؤيا التي رآها الصحابي الجليل عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ثم لما قام من نومه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالرؤيا، وإذا بعمر رأى نفس الرؤيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن ماذا؟ ينادي بالصلاة، فهو أول مؤذن في الإسلام رضي الله تعالى عنه. من المسائل التي بحثها أهل العلم وذكرها ابن قدامة في المغني وغيره، أيهما أفضل، تولي الأذان أو تولي الإقامة؟ أيهما أفضل؟ فقيل الإمام أفضل وقيل الأذان أفضل، لكن الذي عليه الجمهور وهو لماذا؟ لما ورد في شأن الأذان من فضائل كثيرة، حديث كثيرة، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، في البخاري فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ما معنى؟ ذكر العلماء معنى أنهم أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله، وأبعد الناس عن أن يوجبهم العرق حين تدنو الشمس، وأنهم يكونون في القيامة مثل السادة فمنزلتهم مرتفعة، والعرب تصف السادة بطول العمر. على كل حال يعني لا يظن الإنسان أن هذا الحديث مخالف للفضل والثواب والجزاء للأداء. بعض الناس إذا سمع هذا الحديث المؤذنون طول الناس أعناقا يوم القيامة فهم فهما غير صحيح. على كل حال إذا تقرر أن الأذان أفضل، قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم ما تولى الأذان وهو القدوة وهديه هو أفضل هدي، وهديه هو أفضل هدي عليه الصلاة والسلام، بل لم يصح أنه نادى بالأذان، وإنما يأمر بها أو يأمر عبد الله بن أبي بن أم مكتوم أو يأمر أبي محذورة أو غيره من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب هو أن إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أيضا فهي لمقاصد لا تتم إلا بالإمام، لمقاصد لا تتم إلا بماذا؟ الإمام. والقيام بالأذان وتولي الأذان هذا يأخذ وقت، لأن المؤذن في السابق ليس حاله كحالنا اليوم، عنده تقويم أو ساعة في المسجد أو برنامج متى ما دخل وقت أذن، لا، كان يصعد ويرتفع وينظر هل دخل الوقت ما دخل الوقت، وهذا يأخذ منه وقت، يأخذ منه جهد. والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل جعله قدوة للأمة وإماما للناس، فيجلس لمصالح المسلمين وغير ذلك. وبالتالي يقولون بعض الأمور، وهذه قاعدة في باب فضائل الأعمال، أن العمل يتفاضل باعتبار العامل، قد يكون العامل أفضل له ماذا؟ بعض العبادات تكون في حقه أفضل من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاله وحال الخلفاء والأئمة من بعده والقائمين بمصالح الناس العامة وشؤون تعليم الناس وهذه المقاصد العظيمة في حقهم الإمامة أفضل، في حقهم ماذا؟ الإمامة أفضل، لكن باعتبار العمل، وربما هذه القاعدة مرت معنا أكثر من مرة، أن العمل يتفاضل باعتبار العمل وباعتبار العامل وباعتبار الزمان وباعتبار المكان. فباعتبار العمل الأذان أفضل، لكن باعتبار العامل يختلف من شخص إلى آخر. يعني على سبيل المثال شخص صوته ماذا؟ غير قوي، هذا الأفضل لا يؤذن، يؤذن من صوته قوي. اليوم موجودة مكبرات الصوت، لكن في الزمن الماضي غير موجودة. وأيضا باعتبار الزمان تعرفون يعني القرآن تلاوته في رمضان أفضل العمل، أعمال في رمضان أو في عشر ذي الحجة تكون أفضل، هذا باعتبار الزمان. باعتبار المكان، من كان في المسجد الحرام هذا أفضل في حقه ماذا؟ بعض العبادات التي لا تتيسر إلا في المسجد الحرام، مثل الطواف، مثل الصلاة تعدل 100,000 صلاة وهكذا. فهذه بعض المسائل التي يذكرها أهل العلم في هذا الموضوع. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وهنا فضل كفاية في الحضر على الرجال الأحرار.
كفاية. الأذان والإقامة فرض كفاية يجب أن يقام في البلد، يجب أن يقام في البلد. وتعرفون أن من تقسيمات الواجب أنه ينقسم إلى واجب كفائي وواجب عيني. فالواجب العيني هو الذي يتعين على كل شخص، الواجب الكفائي الذي ماذا يجب على إذا قام به من يلفي سقط الوجوب والإثم على باقي الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد، فإذا أذن واحد سقط هذا الوجوب عن باقي الأمة. وهذا الأذان والإقامة هي للصلوات الخمس المفروضات دون المندوبات والمنذورات. يقول العلماء الأذان والإقامة للصلوات الخمس المفروضات دون المندوبات والمنذورات. قال في الحضر يعني في القرى والمدن على الرجال الأحرار. طيب، مفهوم كلام المصنف يفهم منه لما قال الحضر أنه يستحب ولا يجب في السفر، يستحب ولا يجب في السفر، وهذا هو المبدأ، أنه في الحضر واجب فرض كفاية، أما في السفر فمستحب غير واجب، هذا هو المبدأ. قال على الرجال يعني المأمور به هم الرجال، فلو تركوه يأذن الرجال ولا تأذن النساء، لأن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، ليس عليهن ماذا أذان ولا إقامة. قال على الأحرار الرجال الأحرار، وهذا قيد آخر يخرج الأرقاء المملوكين فليسوا مخاطبين بالأذان ولا الإقامة لاشتغالهم بخدمة ملاكهم. إذن الأذان والإقامة ماذا فرضا كفاية.
قال ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت.
قال ويسنان للمنفرد، المنفرد إذا أراد إقامة الصلاة وهو في مكان وحده لا يوجد معه أحد، كما لو كان في بحر أو في مزرعة أو في بر أو في أي مكان، فإنه بحق يسن له الأذان والإقامة ولا يجب. وجاء في هذا الفضائل في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي الإنسان يحرص عليها ولو كان لوحده. قال وفي السفر يعني الأذان للمسافر مشروع ومستحب لكن لا يجب، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. ليس من السنة أذان النساء ولا إقامتهن، لأن هذا من وظائف ما هذا الرجال، بل جاء أثر صح عن ابن عمر أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، ليس على النساء أذان ولا إقامة. ولم يكن نساء الصحابة يعرف أنهن كن يؤذن للصلاة، لكن لو أذنت المرأة وقامت فالمذهب أنه ماذا يكره، أنه يكره ولو بلا رفع صوت، لو كانت بصوت خافت فإنه يكره في حقها، لأن هذا وظيفة الرجال وليس للنساء. نعم.
أحسن الله. قال ولا للصحان إلا مرتبين متواليين وأن يكونا مواحد بنية منه.
ذكر أربع قيود، شروط صحة الأذان أربع، شروط صحة الأذان أربع، هذه شروط صحة الأذان. قال ولا يصحان، ذكر شروط صحة الأذان والإقامة التي يلزم مراعاتها، وإذا تخلفت لن يصح الأذان غير صحيح. أول شرط الترتيب، قال إلا مرتبين الترتيب، الترتيب لكلمات الأذان هذا شرط صحيح، لابد أن يرتب كما ورد. والشرط الثاني متواليين عرفا، فيشترط الموالاة بين جمل الأذان وكذلك جمل الإقامة. يعني لو كان هناك انقطاع يسير لا يبطل الأذان ولا يبطل الإقامة، ولذلك قال عرفا، ولذلك ماذا قال عرفا، فيشترط الموالاة. وهذا في الحقيقة قاعدة قررها أهل العلم في كل عبادة مركبة من أجزاء، فيقولون كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط فيها الترتيب والموالاة، كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط فيها الترتيب والموالاة إلا لقليل، يعني يستثني ماذا هذين الشرطين. الشرط الثالث أن يكون بواحد، يعني الذي يقول الأذان واحد، لا يؤذن النصف الأول في الأذان شخص ثم يأتي شخص آخر يقول لا. لو أنه مثلا حصل طارئ، حصل شيء أغمي عليه هذا المؤذن، يأتي شخص آخر يعيد الأذان، فلا يصح أن يؤذن النصف الأول من الأذان جمل الأذان الأولى شخص وجمل الأذان الثانية ماذا شخص، فلو أذن نصفه شخص وكمل آخر لم يصح. الشرط الرابع بنية منه، هذه عبادة والعبادات يشترط فيها النية، يشترط أن ينوي الأذان عند إتيانه بجمله وألفاظه وكلماته، لأنه عبادة والعبادة لا تصح إلا بالنية كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وعلى هذا فلا يجزئ الأذان مسجل، وعلى هذا فلا يجزئ الأذان المسجل. شخص سجل الأذان قبل أيام أو سنوات ربما ميت هذا المؤذن، مثل الأذان الذي يوجد في بعض الساعات أو في بعض الأجهزة، هذا لا يجزئ، لا بد أن يؤذن الإنسان. لماذا لا يجزئ؟ لأنه لا نية، هذا الجهاز لا نية، لا بد أن يكون هذا الأذان عن نية. هذه شروط صحة الأذان. ثم سيذكر شروط المؤذن، هذا الشخص الذي سيقوم بالأذان ويؤدي الأذان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وشرب قومه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناقضا عدلا ولو باطلا.
أحسن، ذكر ستة شروط، ستة شروط للمؤذن. الشرط الأول أن يكون مسلم، لأن المسلم هو الذي تقبل منه العبادة، فلا يعتد بأذان كافر، فلا يعتد بأذان كافر لأنه ليس من أهل العبادة فلا تصح. الشرط الثاني ذكره، لو كان امرأة فلا يصح، تأتي امرأة تؤذن في المسجد، لا بد أن يأتي رجل ويؤذن مرة أخرى. فكما مر معنا قبل قليل أنهما فرض كفاية، لو في البلد أو في القرية ما أذن رجل وإنما أذنت امرأة فإن هذا الأذان لا يسقط الفرضية والوجوب، لا بد أن يؤذن رجل، فالمرأة ليست من أهل ذلك. الشرط الثالث أن يكون عاقل غير مجنون، لو أذن مجنون فإن أذانه لا يصح. والشرط الرابع أن يكون مميزا، والمميز على المذهب من بلغ سبع سنين، من بلغ سبع سنين هذا علم، هذا هو المميز. فلو أذن من هو دون سبع سنين فإن أذانه لا يصح، من سبع سنين فأكثر ماذا أذانه يصح. وإذا قيل سبع سنين يعني أنه أتم السنة السابعة ودخل الثامنة، ليس أنه أتم السادسة ودخل السابعة، أتم السابعة ودخل في الثامنة، هذا الذي يقال له أنه أتم سبع سنين. الشرط الخامس ناطقا، أن يكون ناطقا، فلا يصح الأذان بالإشارة، لابد أن يتلفظ بكلمات الأذان. الشرط السادس قال عدلا، يعني لا يكون ظاهره الفسق ولو ظاهر، يعني السرائر أمرها إلى الله عز وجل، نحن لنا الظاهر، المهم ألا يظهر عليها، يظهر على الفساق، فلا يظهر عليه ما يفسق به أو يجرح به في دينه.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر، يصح بعد نصف الليل.
لا يصحان قبل الوقت، من شروط صحة الأذان كونه بالوقت، لو أن أذن الإنسان قبل الوقت فإن أذانه لا يصح، لا بد أن يؤذن بعد دخول ماذا؟ الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. هذا الأذان الأول، الأذان أذان الفجر، تعرفون الفجر له أذانان، الأذان الأول للسحور والأذان الثاني لدخول الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي إذن أمك. كان بلال يؤذن في رمضان الأذان الأول، و ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني الذي هو للصلاة. طيب، المصنف قال: إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، يعني الأذان قبل دخول الوقت لا يصح إلا في صلاة الفجر، يشرع تقديم الأذان الأول على الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر.
رفع الصوت بالأذان ركن، فلا يصح الأذان إلا به، لا يتمتم بالأذان يتكلم كلام لا يسمعه حتى القريب، لا بد أن يرفع ويناني بماذا؟ الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ما لم يؤذن لحاضر،
يعني من هم حوله، ما لم يؤذن بحاضر يعني ما لم يكن الأذان لحاضر، فهنا ليس بركن، يعني جماعة هم فقط لن يصلي معهم غيره، ما يوجد معهم غيره، فهنا لا يمنع يؤذن بما يسمع من هو حوله. يعني على سبيل المثال أنتم في غرفة أو في مجلس أو في مكان أو في مسجد ولا يوجد مكبرات صوت، أو موجود لكن أنتم ستصلون لوحدكم سواء كنتم مسافرين أو في الحضر، هذا الأذان لكم أنتم، فلا مانع أن يؤذن داخل المسجد، لا يخرج خارج المسجد فيرفع صوته، إلا إذا أراد فضيلة الأذان وهو أن يشهد له كل من يسمع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسنة كونه سيدا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما.
هذه سنن في المؤذن، ما يسن في المؤذن، ما الذي يسن في المؤذن؟ طبعا هذه الصفات أخذت من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه، وبالمناسبة كما ذكر الشراح أن هذا الصحابي ليس له إلا هذا الحديث، ويوجد جماعة من الصحابة ليس لهم إلا حديث واحد، وهذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه يميز به بينه وبين عبد الله بن زيد بن عاصم الذي روى أحاديث الوضوء، فعبد الله بن زيد بن عبد ربه روى حديث الأذان، وعبد الله بن زيد بن عاصم روى حديث الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عبد الله بن زيد قال: قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن فإنه أندى صوتا منك. فأخذ منه ماذا؟ أن المؤذن يكون صيتا يعني قوي الصوت. وبالمناسبة ذكر أهل العلم أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة من الصحابة كانوا يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أذن للخلفاء الراشدين بعد ذلك. من هؤلاء؟ بلال وابن أم مكتوم و سعد القرم، كان يؤذن للقباء سعد القرم، و أبي محذورة مؤذن في مكة، وذكر أيضا وذكر غيره ممن كان بالمدينة يزيدون على خمسة. يعني نحن ذكرنا أبي محذورة كان في مكة، لكن الذين ذكروا في المدينة بلال وابن أبي ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم، وسعد القرم، وأوس وهو مؤذن من قريش كما ذكر، لكن لم يكن كثيرا يؤذن، لكنه أذن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر زياد الصيداوي من بني صداء أو صداء، أيضا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كلهم أذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أخذ من أذانه خصوصا بلال لأنه أكثر، هو الأشهر والأكثر، أخذ من ذلك أن يكون صيتا، يعني قالوا صيتا يشتمل على صفتين: قوة الصوت مع حسن الصوت، قوة الصوت مع حسن الصوت. فقوة الصوت مطلوب، وحسن الصوت أيضا مطلوب. فيقولون قوي الصوت من أجل أن يكون أقوى في التبليغ، وحسن من أجل أن يكون أعظم تأثيرا في الأذان وبكلماته. السنة الثانية قال أمين، يسن في المؤذن أن يكون ماذا؟ قال أمين، يعني المؤذن مؤتمن على أعظم عبادة وهي الصلاة. وجاء في الحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، يعني أمين على ماذا؟ أمين على المواقيت، مواقيت الصلاة. وبالتالي ذكر بعد عالما بالوقت، فيكون مؤتمن على الوقت لا يؤذن قبل الوقت. طيب لو أذن غير الأمين قالوا صح أذان، لو أذن صح أذان قالوا، لأن الأمانة هنا ليست شرطا في صحة الصلاة وإنما سنة. السنة الثالثة عالم بالوقت، من أجل ماذا؟ أن يعرف مواقيت الصلاة، خصوصا في ذاك الزمن لا يعرف علامة الفجر إذا طلع الفجر، وعلامة زوال الشمس إذا زالت الشمس يؤدي الظهر، وهكذا. السنة الرابعة متطهرة، يعني يؤذن على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وهذه سنة. لو أذن بلا طهارة قالوا ماذا؟ أنه يصح أذانه. وسيأتي الآن أو سيختم الشيخ بمسألة الطهارة. والسنة الخامسة ماذا؟ لو ذكرنا ست سنن أو خمس، نعم. قال قائما فيهما، يعني السنة في الأذان والإقامة أن يؤذن المؤذن قائما. لو أذن على كرسي صح أذانه، لو أذن جالسا صح أذانه، لو أذن راكبا على دابة أو على سيارة أو نحو ذلك صح أذانه. لكن السنة ماذا؟ أن يؤذن قائما. ثم قال لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. المذهب أن أذان المحدث لا كراهة فيه، وإن كان خلاف الأولى. أما الإقامة قالوا يكره. لماذا؟ لأنه سيتأخر على الصلاة أو سيضطر جماعة أن ينتظرونه، وبالتالي لو كان غير متوضئ يؤذن ثم يتوضأ، فإذا جاءت الإقامة وإذا به متوضئ فيقيم بالجماعة ويصلي. فأذان وإقامة من عليه حدث أصغر أو أكبر صحيحان، إلا أن الأولى ماذا؟ الطهارة. والله نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسن الأذان أول الوقت والترصد فيه، وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سد بابتيه في قدميه مستقبل القبلة، يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمناط، وأن يقول بعد إعادة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التكبير. ويسن ان يتولى الاذان والاقامه واحد ما لم يشن.
احسن. هذه تسعه امور يستحب ويسن على المؤذن مراعاتها، يعني هذه السنن في الاذان التي تقدمت سنن في المؤذن، الان سنن في الاذان تسعه. الامر الاول قال الاذان اول وقت، فالسنه ان يكون الاذان اول وقت لا يتأخر، لكن لو تأخر فيه فإنه يصح، لكن السنة ماذا؟ أن يكون الأذان أول الوقت. وهذا هو هدي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل بلال رضي الله عنه، كان يؤذن أول الوقت. السنة الثانية الترصد فيه، يعني يستحب في أداء الأذان أن يكون مترسلا بحيث يؤدي كل جملة وحدها لا يسرع، ترسل عكس الإسراع، فكل جملة يؤديها لوحده. والحكمة من ذلك أن الأذان لإبلاغ الغائبين، فالترسل وعدم الإسراع يحصل به ماذا؟ إبلاغ أكبر. لكن الإقامة المشروع فيها الحذر والإسراع، الحذر والإصرار. السنة الثالثة وأن يكون على علو، عندكم علو أو علو؟ يعني سكون اللام أو ضمها؟ طيب، أي طبعا سلطان عيد في أحد معكم
جماز؟
جماز علو ما في أحد طبعا سلطان عيد. طيب، في النسخة التي ضبطها الشيخ بن عقيل رحمه الله ضبطها علو، علو ضم العين وسكون اللام، ضم السكون. وبعضهم ضبطها مثل الجماز، الشيخ الجماز. والمقصود ماذا؟ أنه يستحب أن يكون المؤذن في مكان مرتفع ليكون ماذا؟ أبلغ في إيصال الصوت لأكبر عدد ممكن. وهذا قول عامة أهل العلم. لماذا؟ مأخوذ من فعل بلال رضي الله عنه، فقد جاء في سنن أبي داود حسنه الشيخ الألباني أنه كان رضي الله عنه يؤذن فوق بيت امرأة من بني النجار بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤذن فوق هذا البيت. طبعا اليوم ولله الحمد بعد يعني هذه المكبرات ما يحتاج الإنسان إلى أن يرقى فوق بيت. الأمر الرابع قال: رافعا وجهه، استحب يرفع وجهه إلى السماء أثناء الأذان إشارة إلى التوحيد يقول، ولأنه أبلغ في التبليغ. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم استحسانا منهم، لكن لم يرد فيه شيء يعني عن والآن ماذا يفعل المؤذن؟ المؤذن يقترب من المكبر الصوت، كل ما كان مقترب منه كان أبو. الأمر الخامس، جاعل السبابتين في أذنيه. سبابة، هذا الإصبع يسمى سبابة، العرب تسمي سبابة، يقولون لأن الرجل إذا سب أحدا يشير بهذا الإصبع، ويسمى سباحة لأنه يسبح به. وأسماء الأصابع عند العرب الإبهاء، السباحة أو السبابة، والوسطى والبنصر والخمس، هذه أسماء الأصابع. جاعلا سببتين في أذنيه، أخذ هذا من فعل بلال رضي الله تعالى، والحكمة من ذلك يقولون أنه أبلغ في رفع صوت المؤذن، إذا أغلق أذنيه يستطيع أن يرفع صوته أكثر. الأمر السادس، مستقبل القبلة. يستحب أن يستقبل حال أذان القبلة، وهذا أمر مأخوذ من فعل بلال وغيره مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر متفق على استحبابه عند أهل العلم. الأمر السابع، يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. هذا يدل عليه أيضا فعل بلال، فإنه كما روي عنه أنه في صحيح مسلم وغيره يقول الراوي يتبع فاه يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيلتفت ماذا؟ يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح. وبعض أهل العلم قال حي على الصلاة في جملتين مرتين، حي على الفلاح مرتين، فيقول يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الصلاة، ويمينا حي على الفلاح وشمالا حي على الفلاح. لكن ظاهر كلام المصنف هو ماذا؟ أنه يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح شمالا. طيب، مسألة اليوم مكبر الصوت، هل المؤذن يلتفت يمينا وشمالا؟ من أهل العلم يقول لا يلتفت، لأنه إذا التفت ضعف الصوت، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومن أهل العلم يقول يلتفت ويراعي قرب صوته، قرب يعني صوته من المؤذن من أو وجهه من مكبر الصوت. قال ولا يزيل قدميه، يعني قدمين يجعلهما تجاه القبلة، مؤذن لا يزيل قدميه وينوب بالأذان، فإذا التفت وجهه جهة اليمين أو الشمال التفت في جسده كله، لا، قدميه يجعلهما تجاه القبلة ما لم يكن بمنارة. يعني هو المنارة معروفة، كل مؤذن كل مسجد فيه منارة. قالوا إذا كان على المسجد منارة فإنه يدور في المنارة، يدور في حي على الصلاة وحي على الفلاح يدور، فيقول هذه الأربع كلمات في كل الجهات. هذا على المنهج، هذا على ماذا؟ طبعا هذه المنارة أمر حادث بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تاريخ بناء المساجد ذكرت هذه المنارة، حصلت بعد ذلك لم تكن قبل ذلك موجودة، بل حتى المنارات الموجودة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أول منارة بنيت تقريبا في القرن السابع، أول منارة تقريبا كما ذكر في تاريخ المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر استحبه أهل العلم، استحبه الفقهاء، وهو المذهب عند الحنابلة أنه يدور من أجل أن يبلغ الصوت. قال هذا الأمر الثامن، وأن يقول بعد حيعلة أذان النجم الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب. هذه الكلمة الصلاة خير من النوم تسمى ماذا؟ التثويب. تسمى التثنية. طيب، وهذا قال به جمهور أهل العلم أن المؤذن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، والسنة أن يكون التثويب في الأذان الثاني ليس الأول، وإنما في الأذان الثاني، ويسمى هذا ماذا؟ تثويبا. طيب، لأنه يذكر ثواب الصلاة، خيرية الصلاة، أن الصلاة خير من النوم، فمن أراد الثواب يستيقظ ويأتي إلى المسجد. الأمر التاسع قال: ويسن أن يتولى الأذان بإقامة واحد ما لم يشق. الأفضل أن من أذن يقيم، الأفضل أن من أذن يقيم، لكن يصح ويجوز أن يتولى الأذان شخص والإقامة شخص آخر. باقي كثير. طيب،
أحسن الله إليكم. قال: ومن جمع أو قضى مواقيت أذن للأولى وأقام للأخرى.
قال: من جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للأخرى، يعني سواء جمع في سفر أو في مرض أو في مطر أو فوائد نام عنها، أراد أن يقضي الآن أو يصلي هذه الصلوات المجموعة يؤذن أذان واحد، أما الصلوات الأخرى فإنه يقيم لها. يعني أنت الآن تريد أن تجمع بين الظهر والعصر تؤذن أذان واحد وتقيم إقامته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسنة لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا بالحيعان، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي التثويب: صدقت وبلغت. وفي لفظ الإقامة: أقام الله أذانه. فما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو هنا وعند الإقامة.
أحسن. ذكر الأمور التي يشرع ويسن من يقولها من يسمع المؤذن. فهذه سنة متعلقة بمن؟ ليس بالمؤذن، وإنما بمن يسمع المؤذن. طبعا الأصل أن الأذان لا يكون إلا باللغة العربية وبهذه الكلمات الواردة في الأذان، ولذلك يقول العلماء: لا يصح الأذان بغير العربية مطلقا، وحكم ألفاظ الأذان والإقامة التوقير، لا يجوز أن تقال بغير اللغة العربية، ولا يجوز أن يزال فيها ولا ينفصل. طيب، قال: وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله، يعني يتابعه فيقول مثل الكلمات التي يقولها، إذا قال الله أكبر قال الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا يقول مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ويجوز أن يقول مع المؤذن كلمة كلمة، ويجوز أن يقول مثلا إذا فاته أول الأذان يدخل معه في نصف الأذان ويكمل، أو ما دخل معه إلا في آخر الأذان يعيد الأذان من أوله، فكل هذا يجوز. قال: إلا في الحيعلة. الحيعلة يعني كلمة حي على الصلاة، هذا اختصار ويسمى في اللغة العربية النحت. في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استعانة، كلمة عظيمة ناسبت هذا المقام. وحي اسم فعل، يعني تعال إلى الصلاة، تعال إلى الفلاح، والفلاح يقول العلماء كلمة جامعة لكل خير، وهذه فيها إشارة إلى فضل الصلاة. قال: قالوا في وفي التثويب صدقت أو ضربت، يعني إذا قال الصلاة خير من النوم تقول صدقت أو ضربت. طيب ما الدليل؟ في الحقيقة لا دليل على هذه الكلمة، كلمة صدقت وبررت، ولذلك قال ابن حجر في الفتح ليس لصدقت وبررت أصل، ليس لها أصل وليس عليها دليل. طيب ماذا نقول إذا قال الصلاة خير من النوم؟ نقول الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم. وفي لفظ الإقامة يعني إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة نقول أقامها الله وأداء، وهذا أيضا لا دليل عليه، وهذا أيضا لا دليل عليه. طيب ثم قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. فهذه سنة يقولها المسلم إذا هي خمس سنة يشرع أن يقولها المسلم ماذا؟ إذا سمع المؤذن. ما هي هذه السنة؟ السنة الأولى أن يقول مثل ما يقول المؤذن، الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة أن يسأل الله للرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، والسنة الرابعة وهذه قد وردت في بعض الأحاديث فقد جاء في صحيح مسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، من قال حين يسمع المؤذن هو الذي يقول أشهد أن لا إله ليس المؤذن، يعني بعد الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. هذه تقال بعد الأذان، ومن أهل العلم يقول يشرع أيضا قولها إذا سمع الشهادة، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن محمدا رسول الله يقول. هذه السنة الرابعة. السنة الخامسة أن يدعو، لأن يقولون الموطن موطن دعاء، أن يدعو. قال ثم يدعو هنا وعند الإقامة، لأن ما بين الأذان والإقامة موطن من مواطن إجابة الدعاء. الآن هذه كم سنة؟ خمس سنة. في اليوم كم أذان؟ خمسة. خمسة في خمسة 25. سبحان الله، شوف الفضائل. خمسة وعشرين سنة على الأقل يقولها الإنسان إذا سمع المؤذن في اليوم والليلة خمس مرات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويحكم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية وجوه.
وهذه مسألة مهمة متعلقة بالمساجد. إذا أذن المؤذن حرم على من دخل المسجد الذي أذن في أن يخرج منه، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا؟ هذا الخروج فيه مفاسد، منها التهم، يتهم الإنسان والمسلم مأمور بدفع التهم عن نفسه، لا يفعل فعله يتهم بعد ما أن المؤذن خرج، لماذا ما تصلي؟ الأمر الثاني أن هذا الخروج من أسباب التأخير عن الصلاة، حتى لو قال أريد أن أخرج ثم أعود ربما فاتته الصلاة، فاتته الجماعة أو تأخر. قال بلا عذر أو نية وجوه، يعني إذا كان عذر عنده عذر مثلا غير متوقع أو يحتاج إلى الخلاء فهذا عذر. قال أو نية رجوع، يعني إذا نوى الرجوع وما خرج إلا لمصلحة، لا يخرج لغير مصلحة فإنه لا حرج عليه. أما إذا خرج بلا نية رجوع فإن هذا أمر ماذا؟ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤلف حمل هذا النهي على التحريم ليس الكراهة، قال يحرم. ولذلك لو أن خروجه بنية ألا يرجع إلى هذا المسجد يحرم عليه، قالوا يحرم عليه. استثني من ذلك، وهذا مما ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا كان يريد أن يصلي في مسجد أفضل، يعني أنت في مكة أو في المدينة تريد أن تخرج المسجد من المساجد، تريد أن تصلي في المسجد النبوي وتدرك الصلاة، وستدرك الصلاة، يغلب على الظن أنك ستدرك الصلاة، هنا لا حرج، تخرج وتصلي ماذا في ذاك المسجد، والله أعلم. انتهى الباب. الشيخ رحمه الله ما ذكر ألفاظ الأذان، ماذا ألفاظ الأذان، وإن كانت ألفاظ الأذان يعني قد وردت في كثير من المتون، إلا أن الشيخ مرعي بالدليل ما ذكر. وألفاظ الأذان إذا أردنا أن نذكر ألفاظ الأذان المشهورة التي عليها العمل والواردة في أذان بلال، فهي ماذا؟ 15 جملة. الأذان 15 جملة، والإقامة 11 جملة، والإقامة 11 جملة. أما ما ورد في أذان أبي محذورة فيختلف، لأن فيه الترجيع، والذي مشى عليه جمهور أهل العلم وعليه العمل في بلاد المسلمين هو ماذا؟ هو ما جاء فيه